قال: علمت من الفصل السابق أن البربر أمة ذات وحدة جنسية كباقي الأمم التي عرف التاريخ عصبيتها وعظمتها، وكان موطنها الشام ثم انتقلت إلى ليبيا، لأن محض أو يعني مكان تواجد الحضارات من أول الزمان هو الشام، وهذا مما لا يخالف فيه. فمهد الحضارات منطقة الشرق، منطقة الشرق، ومن هناك انتقل هذا الجنس إلى هذه الأراضي، وهذا سبق الكلام عليه. وكان موطنها الشام ثم انتقلت إلى ليبيا، ونزح أيضا إلى هذا الوطن طوائف من أمم أخرى، سبق الكلام على هذا. وحصل الاختلاط والامتزاج بين جميع سكان هذا الوطن تحت اسم البربرية، وإذ ذاك صارت الأمة البربرية ذات وحدة وطنية مركبة من عناصر متعددة ومفرقة في قالب بربري له أصله، ويوجد فيه أوزاع من الأجناس التي هاجرت من بلدان أخرى ونزلت هذه الأرض. ليس العنصر البربري الأصلي أول من عمر ليبيا، فقد مر في هذا الباب في الباب الأول أن أمة سبقت البربر إلى هذا الوطن الذي ذكره في الباب الثاني في سكان هذه البلاد في العصر الذي سماه العصر الحجري. وقد عبر ابن خلدون عن البربر في ترجمة الكتاب الثالث من تاريخه الهام بقوله: الأمة الثانية من أهل المغرب. أما الروايات في تاريخ هجرة إلى ليبيا فكثيرة، وأحسنها ما نقله يحيى بن خلدون عن ابن قتيبة: إن خروجهم كان ليالي البلبلة. إيش عندكم؟ اثنين؟ ها؟ أيام البلبلة. أين؟ ها؟ طيب، أيام البلبلة. قال بعضهم عبر عنها بلفظ البلية، هو تحريف، صواب البلبلة. قال: والبلبلة هي اختلاف اللهجات وتعدد اللغات، فكأنه يقول قبل حدوث الخط والكتابة. وهذه الرواية متفقة مع ما يقوله متأخرون من أن البربر هاجروا إلى ليبيا قابل التاريخ، أي قبل بداية كتابته، يقصد على ما فصلناه أو شرحناه سابقا. وهذا عذر من ظن أنهم أصليون بهذا الوطن غير منقولين. وقد ذكر عبد الرحمن بن خلدون روايات أخرى نعرض عن بعضها لظهور سقوطه، وننقل بعضها ثم نقفي عليه بما يزيل شبهة الاعتماد عليه. يعني بعض الروايات في انتقال البربر إلى مدينة أو منطقة ليبيا. نقل عن المسعودي والطبري والسهيلي، كل هؤلاء لها كتب في التاريخ، لكن أمثلها وأحسنها كتاب التاريخ للطبري، فهو يعني أنفعها وأحسنها. إن إفريقش استجاشهم بفتح إفريقية وسماهم البربر، وينشدون من شعره: بربرت كنعان لما سقتها من أراضي الضنك للعيش الخصيب. ونقل عن بعضهم أن يوشع رئيس بني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرجهم من الشام، ويقول بعض من داود عليه السلام هو الذي أخرجهم، وأن الله هو الذي أوحى إليه بذلك. قيل: يا داود أخرج البر من الشام فإنهم جذام الأرض. وقد أبطل ابن خلدون نفسه قول من قال أن إفريقش هو الذي أخرجه من الشام إلى المغرب، بأن هناك رواية أخرى تقول أنه وجدهم به، أي المغرب، وأنه تعجب من كثرتهم وعجمتهم وقال: ما أكثر بربرتكم. وإفريقش هذا من ملوك اليمن التبابعة، تبع هذا لقب يطلق على من يملك اليمن، وهو مختلف في زمنه، أي زمن تواجده. ففي بعض المواضع من ابن خلدون ما يدل على أنه قريب من عهد موسى عليه السلام، وهي بعضها ما وفي بعضها عندكم وهي الصواب في بعضها، يعني في بعض المواضع من كتاب الخلق، وفي بعضها ما يدل على أنه بعد سليمان عليه السلام، وبين هذين الرسولين نحو من 7 قرون حسب ما يذكره أهل التاريخ، والوصول إلى ذلك صعب. قد نعرف مما جاء في نصوص الكتاب والسنة ترتيب هؤلاء الأنبياء والرسل، أما ما كان بينهم من أزمنة وتعاصر بعضهم لبعض أو تباعد بعضهم عن بعض فهذا يحتاج إلى النقد، إلى النقد. فما بين عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم نحو من 6 قرون أي 600 سنة يزيد قليلا، هذا جاء نصا صريحا في السنة في رواه البخاري كتاب بدء الوحي في كتاب بدء الخلق، ولكن غير ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى النص الذي يدل على ذلك، يعني ومنه مثل ما جاء ابن عباس ما بين آدم ونوح 10 قرون كل على التوحيد، كون نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه يدعوهم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهكذا. طيب، وذكر ابن خلدون بن حزم أن التبابعة في أنسابهم اختلاف وتخليط وتقديم وتأخير ونقصان وزيادة، وسواء ارتقى عهد هذا الملك أو الملك هو أفريقش إلى ما يقرب من عهد موسى أم تأخر إلى ما بعد سليمان، فإن البربر بوطنهم الثاني هو المغرب أقدم من ذلك كله نفاقا من رواية ابن قتيبة المؤيدة لرواية ابن قتيبة المؤيدة بآراء الأثريين المتأخرين. نعم. ومن قال أن يوشع هو الذي أجلاهم إلى المغرب فقد أخطأ واشتبه عليه الأمر. وذكر دوماس أن من القبائل التي أضيفت إلى البربر قبائل فلسطينية فرت أمام يوشع وفلسطين، وذكر ابن خلدون أنهم إخوان البربر. وبهذا يتبين ما في هذه الرواية الثانية حيث خلط أصحابها بين البربر وفلسطين. وأما قول من قال إن داود عليه السلام هو الذي أجل البربر إلى إفريقية بالوحي فقول ساقط ورواية سخيفة، لأن داود عليه السلام عاش في القرن 11 قبل الميلاد، وقد علمت أن الفينيقيين كانوا أسسوا عاصمتهم الأولى 100 بعد الألف، وهم إنما جاءوا بعد الفلسطينيين، والفلسطينيون إنما جاءوا بعد البربر. وأيضا فكيف يكون يعني داود أجلى البربر؟ وأيضا فإن البربر ليسوا جذام الأرض بل هم أمة عاملة نشيطة من أقدر الأمم على تعمير الأرض واستدرار خيراتها. ومن نظر إلى ما كانت عليه إفريقية من العمران المستبحر مدن عظيمة مياه مطللة بساتين متصلة حقول مزروعة علم سخافة تلك الرواية التي لم يستحي واضعها حتى جعلها وحيا، يعني كونهم اضطردوا وأجلاهم داود وهذا كان بأمر وحي إلى آخره، قال هذه رواية بعيدة. هذا ما نقوله عن تاريخ انتقال البربر إلى ليبية. أما من ضاف إليهم من الأمم فقد كان في أوقات مختلفة يأسر الوقوف عليها جميعها، ومنهم من كانوا جاليات قليلة لا يهتم المؤرخ بذكر تاريخ استيطانهم لإفريقية، ومن هذه الأمم التي كان لهجرتها لإفريقية ضرب من الوضوح أمة الفرس، فإنهم نزلوا إفريقية لما مات ملكهم اليوناني هرقليس ولم أعثر على تاريخ هذا الملك. ومنهم الفلسطينيون فقد علمت أنهم فروا أمام يوشع، يوشع بن نون، وهو الذي فتح أرض فلسطين كما جاء في الحديث، قد مر معنا في رياض الصالحين، وإن كان رواية البخاري ومسلم لم تذكر اسم النبي، وإنما جاء فيها غزا نبي من الأنبياء، غزا نبي من الأنبياء، فقال أي لقومه: من كان بنى بيتا رفع أعمدته ولم يبني سقفه فلا يتبعني. الحديث هذا جاء في رواية أخرى أن هذا النبي هو يوشع بن نون، وهو من؟ وهو فتى موسى، وهو فتى موسى عليه الصلاة والسلام، فهو من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فتح بعد موسى أرض فلسطين. والمظنون أن يوشع كان في القرن السادس عشر قبل الميلاد، يعني ترجع قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام إلى بستة عشر قرن، يعني 1600 سنة. نعم، لأن داود عاش في القرن الحادي عشر. وقد ذكر ابن خلدون أن بين خروج بني إسرائيل من مصر وملك داود عليه الصلاة والسلام 600، أي سنة باتفاق. فإذا داود كان القرن الحادي عشر، بينهما 600 سنة للوراء، فيكون تواجدهم أي ما ذكر عن يوشع 16 قرن قبل ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام. ويوشع إنما رأس بني إسرائيل بعد خروجه من التيه الذي مكثوا فيه 40 سنة، كما قال جل وعلا: قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، ها، وهم عند القراء وقفان، قال فإنها محرمة عليهم، هذا وقف. إذا وصل 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فإن لم تقف في عليهم فإنها محرمة عليهم، هنا إذا لم تقف، فيقول العلماء قراء التفسير يجب أن تقف 40 سنة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة ويجب أن تقف هنا، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني وقفان، يسميه العلماء إيش؟ وقف، وقف التعامل، وقف التعامل. تجده في المصحف يشار إليه بماذا؟ بثلاث نقاط على هيئة نقطتان وثالثة فوقهما على هيئة الأثافي، تعرفون الأثافي؟ ولهذا في المثل ماذا يقال؟ ثالثة الأثافي، ثالثة الأثافي، الأثافي هي ثلاث حجارة توضع اثنين واحدة قدام، وتحتها توقد النار، ويوضع على ثلاثة الحجار إيش؟ القدر. فإذا نزلت واحدة منها هل يستوي القدر؟ ما يستوي. فجرى مثلا هذه ثالثة أثافي، يعني إذا أزيلت وقع عدم الاتزان في الأرض. فهذا الوقف يشار إليه بهذه الطريقة، ثلاث نقاط، نقطتان وثالثة فوق في الموضعين، ها هنا وها. فإذا وقفت هنا لا تقف في الموضع، وإذا لم تقف هنا تقف في هذا الموضع، يقولون ويسميه القراء وقف التعانق. ويرى العلماء أنه يجب الوقف في هذا الموضع الأول أو الثاني، وإن كان ابن الجزري يقول: وليس في القرآن من وقف وجب، أو في بعض النسخ يجب، ولا حرام غير ما له سبب، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام أو حرام غير أو غير أو غير ما له سبب. قال: ومنهم العرب اليمانيون قبيلتا كتامة وصنهاج، ابن باديس الصنهاج، كتامة وصنهاج، عندهم تاريخ عريق، هذا سيأتينا، كتامة وصنهاج سيأتينا، المعز بن باديس وغيره، هذا قريب. نعم، اللتان تركهما في إفريقيا، وقد علمت ما في زمنه من اضطراب، أي زمن إفريقيا متى كان موجودا في هذه الأرض. فهؤلاء جنس البربر يعني فيهم من هذه الأخلاق بحكم مهاجرتهم إلى هذه الأرض وبقائهم ومجاورتهم لسكان هذه الأرض. قال رحمه الله تعالى: أوصاف البربر وأخلاقه. نعم، اللي يتكلم من؟ مبارك الميني يعني، وهو من هذه الأرض يعني يعرف الأوصاف والأخلاق، ليس أجنبيا. إذا كان للأمكنة دخل في صبغ البشر بما تشاء من الألوان فإن منها أوصافا خلقية وأيضا يصح خلقية لا بد للأمكنة فيها، وإنما ترجع إلى لا بد. عندكم هكذا؟ فإن منها أوصافا خلقية لا بد للأمكنة فيها، وإنما ترجع إلى خاصة جنسية. تمام؟ طيب، بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل لما خلق آدم من أي طين خلقه، ومن أي أرض، ومن أي نوع من الأرض، قبض قبضة من جميع الأرض، قبض قبضة من جميع الأرض. أنتم تعرفون أن الأرض تختلف من الأرض التربة والطين والسبخة والرمل والحمى والصخرة والحصي اللي حصى واللي شبيهة بالطين كالصلصال، ومنها الأصفر والأبيض والأسود والأزرق والأحمر شديد الحمرة، ومنها الصلب ومنها اللين، يعني متنوع الأرض متنوع. فمن جميع الأرض خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، ونسله جاء منه، فبحسب فكل قد ينزعه من هذه الأرض ماذا؟ عرق. ينزعه من هذه الأرض عرق من كل الأرض خلق الله آدم. لما خلق الله عز وجل أخذ قبضة من الأرض من جميعها، فمنها يأتي الناس، تجد في هذا يبوسة وهذا لين وهذا يعني قبول وهذا ميل وهذا انفتاح وانشراح وإلى آخره. الناس أنواع وأجناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل قال أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسأل، فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. من هو؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف نبي الله، يوسف ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله إبراهيم على الجميع الصلاة والسلام. فقالوا ليس عن هذا نسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن. ايش معنى المعادن؟ المعدن، المعادن جمع معدن، والمعدن مأخوذ من العدن، وعدن بالمكان قطن به واستقر، جنات عدن يستقر فيها من يدخلها. الناس معادن، خيار في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. فإذا الناس معادن، ولهذا المثل الجاري عن الإسلام يقول لك شوف الطينة تاعه، شوف الطينة تاعه كيف يديره، تكون تكلم يعني فمع زيد من الناس أو يأتي ذكر فلان أو خصومة أو كذا أو تذكر حال شخص يقول لك أحسن طينته أو شوف الطينة تاعه مين. المقصود هو هذا، يعني أي عرق نزعه من أي طينة هو. فهذه الأرض لها يعني فيها لمسة في الإنسان. وهذا ما دعا بعض المتأخرين إلى إضافة هذا المبحث إلى مواد البحث عن جنس البربر، ولكنه وضع للشيء في غير محله وطلب للنتيجة من غير شكلها، فإن هذا المبحث إنما يفيد في قرابة الأمم بعضها من بعض لا في أصالة أمة لأخرى. هنا يقول نعم
إيه
طيب إذا كان للأمكنة دخل في صبغ البشر بما تشاء من الألوان فإن منها أوصافا خلقية وخلقية لا بد للأمكنة فيها وإنما ترجع خاصة جزية هو المعنى هذا هو هذا المقصود لكن العبارة فيها شيء إذا كان للأمكنة دخل في صبغ البشر بما تشاء من الألوان يعني المكان له أثر في اللون فإن منها أوصافا خلقية يعني المقصود ليس للأمكنة فيها وإنما لأن العبارة لا بد بمعنى النفي يعني ليس للأمكنة فيها أثر وإنما ترجع إلى خاصة جنسية يعني جنس هذا البشر فيكون البد هنا بمعنى النفي مثل ما جاء في الحديث حديث أسماء بنت البكر في البخاري قالت أفطرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر غيب ثم طلعت الشمس فقيل للراوي عنها وهو من أبو الشاثاء جابر بن زيد أبو الشاثاء قيل له أيقضى ذاك اليوم أو قضى ذاك اليوم فقال بد من القضاء فسرها العلماء على قوله بد من القضاء يعني لا بد من القضاء وقيل بد من القضاء أي هل يلزم القضاء كأنه يستفهم ولا يلزم يعني ليس لازما فلعل هذا المراد نعم والكلام هذا يوضحه اللاحق وهذا ما دعا إلى بعض ما دعا بعض وهذا ما دعا بعض المتأخرين إلى إضافة المبحث إلى مواد البحث عن جنس البربر ولكنه وضع وضع للشيء في غير محله وطلب للنتيجة من غير شكلها فإن هذا المبحث إنما يفيد في قرابة الأمة بعضها من بعض لا في أصالة أمة لأخرى هذا يعني يرد به على من يزعم في بيان أصل البربر أنه من كذا وكذا لأنهم على أوصاف معينة لكونهم على أوصاف ماذا؟ معينة وهذا على وهذا لا يخالف ما ذكرت سابقا من كون الإنسان على حسب الطين الذي هو منها يعني ما نزعه من عرق قال والأخلاق من الأشياء التي تتوارث باتفاق الفلاسفة وإنما اختلفوا في أنها تتوارث عن الأصل أم الوسط قال الخلاف إنما تظهر ثمرة في الأشخاص دون الأمم لأن الأمة أصلها هو وسطها ومجتمعها نعم يعني كون دعواهم أن أصل البربر من أوروبا أو نحو ذلك لأن فيهم أخلاق معينة فهو يقول أن هذه الأخلاق قد تتوارث وقد يساكن قوم قوما فيأخذون أخلاقهم ولهذا هذا محل اتفاق في أن الأخلاق تتوارث لكن هل تتوارث من الأصل؟ يعني الواحد يورث من يلدهم أخلاقه أم أنها تتوارث من الوسط الذي يعيش فيه؟ وهذا الخلاف وين تظهر ثمرته؟ في أشخاص الناس لا في الأمة كلها وجنسها فيقال ما دام الأمة كلها على هذا الخلق إذن هي من هذا الأصل المعين الذي فيه هذا الخلق هذا مقصوده رحمه الله أما أوصاف البربر فمنها أوصاف عامة لكل بربري وهي أن البربري وجهه معتدل يعني مو طويل ولا متداخل ها مو طويل متداخل خط عينيه مستوٍ ليس كبعض الأمم التي يكون خطاء عينيها عندما يتلاقيان بالأنف زاوية منفرجة، عيناه غير ناتئتين يعني ليست بادية خارجة، أنفه متوسط الطول والعرض، أعضاؤه متناسبة، قوي البنية، قوي البنية، كلها أخبار أن البربرية وجهه معتدل فكلها أخبار أن مرفوعة، مستطيع لتحمل الأتعاب وغير سريع التأثر من تغيرات الهواء، بشرته بيضاء وإنما تؤثر فيه الشمس بالسمرة. نعم. قال ومن أوصاف ما يختص ببعض الفرق، ففرقة منهم طوال القامة مستطيلو الرؤوس والوجوه، حواجبهم ناتئة يعني بادية، أنوفهم طوال الرقاق قليلو شعر اللحية ليس كثيرا، أكتافهم عريضة، خصورهم يعني وسط البدن ضيقة، ضعاف البنية، وهذه فرقة موجودة بكثرة. ومنهم صنف قصير القامة طويل الرأس وبه عظام ناتئة بادية في الرأس، عريض الوجه ناتئ الوجنتين، الوجنتين ما عند خدين، عريض الأنف، واسع الفم، غليظ الشفتين، ناتئ الذقن، الذقن بادي، كثير شعر اللحية، عريض الصدر والرفر الرفين. ومنهم صنف ربعة توصل إلى القصر مستدير الرأس داخل الرأس، عريض الوجه مستدير الجبهة، غليظ الحاجبين، قصير الأنف، واسع الفم، مستدير الذقن، عريض الصدر. والصنفان الأولان معروفان بالمغرب من قديم الأزمنة، وثلاثتها الأول والثاني الثالث توجد من الجزائر وتونس، والثالث منها مشهور بجربة وميزان، ها ميزان غزايا وجربة إليبيا. وأما أخلاق البربر مطلقا فإنه بربري كان هذا البلد، فلاح مقيم. إيش معنى مقيم؟ مقيم إذا قال لك في نص في دراسة النص هات ضد مقيم حراج، ضد مقيم حراج، فلاح مقيم في بلده، بلده واسعة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ما يحتاج لحرك في البحر، لا يروح يعوم ولا يروح فلا. طيب فلاح مقيم، طيب عامل كالناس، يعني عامل يعمل كالناس، جامع يجمع الثروة، تاجر، حاذق، حاذق بمعنى ايش؟ ها الذكاء والفطنة والنباء والدهاء، هذا كله سيأتينا في التاريخ اللاحق، ها القادم ما يمر عليه من يعني من الحوادث وإلى آخره. حاذق شجاع، قال لي أحد علمائنا توفي في الشنقيطي، قال وهو الشنقيطي هذا عالم سياسي كبير في دولته قديما وكان وزير الخارجية، عالم نحلي، قال لا أعرف في العالم ثورة وجهاد كثورة الجزائر، قال لا أعرف، وقد حيرت كثير من الناس. وفرنسا وما أدراك كانت قوة في ذاك الوقت، كانت ماذا رتبتها العالمية؟ كم الثانية؟ الثانية، الثانية، ولم تتفطن لأصل الثورة هذه وحقيقتها وطريقتها كيف تسير إلا بعد نحو كم؟ نحو من 3 سنوات أو أزيد، بل عرفوا طريقة الثورة والعملية كيف تتم، وهي غاية في السرية لا يعرف أحد، يعني صعب أن تصل إلى رأس الحيط، صعب مو سهل. حاذق شجاع، وقد يكون يا حلو، وقد يكون نصا متمردا، كاين نزاعات الشواذ الشغف كينا قد يكون لصا. اللص هو يعني المعتدي الذي يعتدي ويسرق ويذهب متمردا. حار ينتقم ممن أغضبه بأكثر مما يستحق. هذه فينا خلاص. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم أعفو يعفو، من يعفو يعفو الله، ومن يسمح يسمح الله، ومن يصبر ومن يتصبر صبره الله، من يتصبر صبره الله. نعم. وهذا حار ينتقم ممن أغضبه بأكثر مما يستحق. هذا يبان لك منيح 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 كي تروح دير الله، كي تروح دير الله. أول ما يوصل الجزائريين إلى الفندق تعبانين عيانين مع الأثقال كذا، خاصة في الزمن يكون فيه زحمة تاع العمرة، يعني المصعد ما يصح لكش المصعد، مصعد نجيب العربية نسموه شنو نصوصه المصعد، فتلقى عليه غاشي بزاف، تلقى عليه زحمة، فيجون الجزائريين قاعد السنة، فالمصعد يهبط يهبط غير يوصل عنده يفتح الباب يخرج السيدة يطلع، لأنه راه مطلوب قبله. أي صار يشوف الأخطاء الأولى، الأخطاء الثانية، الأخطاء الثالثة، ومن بعد خلاص يدير القرون هذاك الفندق يقلبوا كاع، يعني. شو يدير من بعد؟ ومن بعد يدير المنكر يعني، يطلع يشدوا، يطلع هو يفتح يحط له الفاليز يحط له كشكا حاقد وبعد شنو يدير؟ شديتوه أنتم إذا شدوه ربع ساعة ويشدوا ساعة. الله المستعان. حار ينتقم ممن أغضبه بأكثر مما يستحق، وهذا ما ينبغي، لابد من التأدب والتخلق بأخلاق الإسلام. حر حر متطرف في الحرية إلى درجة أنه يكره الرئاسة عليه ويتقزز منها إلى أن تسنح له الفرصة لهدم تلك الرئاسة وتخريب سلطانها، فخور بأصله وعشيرته. شوف الكلام صح. حر متطرف في الحرية، يعني ما يحبش واحد يترأس عليه، ما يحبش واحد يكون فوق، يكره ذلك إلى درجة أنه يكره الرئاسة عليه ويتقزز منها إلى أن تسنح له الفرصة لهدم تلك الرئاسة وتحريم سلطانه. يعني يا أبصار غير تجيه فرصة، وسيأتي معنا لاحقا ذكر يعني أمثلة على هذا واقعية من تاريخ الأمة. فخور بأصله وعشيرته، يعتز هائم بمسقط رأسه، يعني وين مولود وين عيش، حتى إذا فارقه لضرورة بقي حنينه إليه لا يضعف منه طول الاغترار بل يزيده قوة الالتهاب، فمتى أمكنه العود عاد إلى وطنه. هذه صفة البشير إبراهيم رحمه الله أيام الثورة، ولما اندلعت كان يعني يسعى في البلاد لنشر يعني أخبار هذه الثورة، وأيضا جمع المال لها وإلى غيرها. فكان أن ذهب إلى باكستان، ذهب رحمه الله إلى باكستان، نزل في فندق، وبينما هو خارج من الحمام أو في درج سقط، سقط سقطة يعني شنيعة فادحة، فتقريب تكسر جميع عظامه، تكسرت منه جميع عظامه، فاضطروا إلى وضع الجبس، يعني لبلاط يديروا الجبس، وين يديروا؟ مكسر كامل، غطاوه داروا له كوفرت، غطاوه كله من هذا الجانب كله خلف، فظل شهرين أو أكثر ممتد لا يتحرك حتى تلتئم الكسور، تلك الكسور. على يحكيها أحد تلامذته شو اسمه أظن اسمه بشير كاشا، بشير كاشا، هذا أحد تلاميذ بشير إبراهيمي، هذا تلامذة أحد تلامذة الشيخ إبراهيمي، كان يدرس في سنة 1950 تقريبا، كان يدرس في المعهد العلمي بالرياض، كان يدرس ليس يدرس، كان شيخا يدرس، فهو يحكي أنا. فقال يقول بشير إبراهيمي الشيء الذي يحترق عليه وقلبه يتمزق، قال هو أنه لا تصلني أخبار ثورة التحرير وأخبار الإسلام، هذا الشيء الذي يحز في نفسي، يعني إشارة إلى قوله ماذا؟ لا يضعف منه طول الاقتراب، مهما اقترب حنينه إلى بلده قوي بل يزداد قوة الالتفاف، فمتى أمكنه العودة عاد إلى وطنه. وهذه الأخلاق ترشد إلى أن البربرية محب لجنسه ووطنه. ما هو شيء ينزل فرنسا أيضا مضيبة جنسية وبعد تربح يقول بيستكيم يقول توالي غير ينزل هناك إلى الجنسية وبعد يتملص هذا الجنس الذي اهتف علينا الله المستعان. أن البربرية محب لجنسه ووطنه، مستكمل لصفات العمل، مستكمل لصفات العمل، ماهوش كسول بطال، مستكمل صفات العمل لسعادتهما ودفاع الأجنبي عنهما أو على الأقل عدم الرضا عن سلطته ولو طال أمدها. ولهذا مكيش واحد حم فرنسا رغم أنها ضربت شحاب 132 سنة، ما كانش يحبوها الجزائريين أبدا، ما كانش يحبوها الجزائريين أبدا، مستحيل. لهذا لما دارت احتفلت فرنسا 100 سنة على مرور بقائها في هذا البلد 1930 1930 احتفلت فرنسا أنه مر عليها 100 سنة قرن، خلاص الجزائر بلد فرنسية، ما كانش لا وجود للمساجد، الوجود لكنائس كان. ماذا فعل ابن باديس؟ رغم تلك الظروف القاسية وقلة ذات اليد، ماذا فعل؟ أنشأ جمعية علماء، جمعية العلماء علماء الجزائريين، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ليبين لها أنه ماذا؟ يستحيل أن يكون هذا الذي في ذهنها. وكان من أشعاره شيء كثير، ومنه قوله شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، هذا غير صحيح. نعم. وقد ذكر بيروني وعنه أخذنا مادة هذا الفصل، هذا من أمانة المؤلف رحمه الله، أن من أخلاق البربري كونه شحيحاً جلفاً منقاداً للخرافات ومؤثراً لها. هذه أخلاق قد توجد، الشحة الشح أي البخل، الجلف الشدة، منقاد للخرافات يتأثر بالخرافات، هذا موجود، هذا موجود. واحد توصل له ورقة قال شوف ما تكتبهاش 40 مرة ويخرجك من الخدمة، يكتبها ثم إذا ما كانش يعرف يكتب تاني يكتب ولا يدي عندنا فوتوكوبي. هذا تأثر بالخرافة، تأثر ومؤثرا لها، يعني يقدمها. أو قالوا واحد جاء من العراق في الشرق قال لهم عنده شو عنده حيزة ولا طرشور ولا شديق ولا شعرة ولا شملة ولا إيش؟ شعرة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري والله شعرة ولا شملة، جنب العراق في الشرق. الناس زرافات زرافات، يدخل واحد حتى مليون واحد 100,000 واحد 200,000 واحد كذا، قال يمسها بك ولا. حقيقة لو كان شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم باقيا فإننا نتبرك بذلك، كما كان الصحابة، وهذا حديث البخاري، كان إذا امتخض تساروا عليها أيهم يأخذها، إذا شرب تبعوا سؤره، إذا توضأ مر بالإناء فكل يضع يده ويأخذ منها. وكذا كما جاء في الحديث خرجه حافظ حجر والمراء أنه كان عندهم إيش؟ شيء من لباسه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا مرض المريض يلبسه أو يمسح به، فالتبرك بآثار عليه الصلاة والسلام هذا مشروع، والأحاديث لذلك كثيرة. لكن هذه الآثار هل بقيت؟ هل بقيت حقيقة؟ هل دعوة من يدعي ذلك فيقول هذه الشعرة جبتها هي شعرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول أنت مين جبتها؟ من أين أتيت بها؟ من أين أتى بها؟ لابد من شيء يقين. وهذا من هناته، الهنا هي الخطأ والخطيئة والغفلة، من هناته أخطاه. فإن كونه شحيها، طيب هذا من هناته يرد على ماذا؟ ليس على البربرة، يرد على المؤلف البيروني، يعني هذا الأوصاف التي ذكرها البيروني يعلق عليها الإعلام الباطني. قال وهذا من هناته، فإن كونه شحيحا جلفا خلاف الواقع المشاهد والمتواتر والمصدر في كتب التاريخ، وسترى ما يقول ابن خلدون عنهم من صفات الكمال، وهو رجل عرفهم، يعني يتكلم عن ابن خلدون، عرفهم وعاشرهم في أواخر أيام عزهم، ودخل بجاية إحدى عواصمه. وأما قيادهم للخرافات وإثارهم لها فهو واقع مشاهد في زمننا، ولكنه ليس من طبيعتهم بل من طبيعة الجهل التي الذي ثأر منهم، ثأر يعني أصابهم وكان له أثر فيهم، وبالغ في الانتقام وأمدته في ذلك عوامل من الأيام. فهذه صفة الشح والجلف والجلافة، هذا لا يوافق عليها البيروني كما قال العلامة البيروني. أما الخرافة وإيثارهم لها هذا شاهد له واقع يدل عليه، لكن ليس هذا طبيعة في أصلهم، وإنما شيء طرأ عليه للجهل وطول مدة الجهل وأشياء مثل هذا. نعم. وقد كان منهم قبل اليوم عظماء في العلوم والمعارف، منهم يوغرطة الموجود قبل الميلاد، أبدى في كفاحه للرومان مقدرة فائقة في الحرب والسياسة، ومنهم يوبا الثاني الموجود قبل الميلاد، كان من أعظم الفلاسفة وأمهل المؤلفين، ومنهم القديس أغسطين الموجود في عصر انحطاط الرومان، كان نادرة الوجود علما وفصاحة وتقوى وإخلاصا وتفانيا في خدمة دينه وجنسه، وغير هؤلاء كثير قبل الإسلام، منهم من قصهم علينا التاريخ، ومنهم من لم يقصصهم علينا، يعني لم ينتهي خبرهم إلينا. أما بعد الإسلام فيكفي المرتاب أي الشاب أن يلقي نظرة على بعض عواصمهم التي كانت من عواصم العلم الكبرى، مثل تيارت عاصمة من عواصم العلم وفيها من كنوز العلم الشيء الكثير، لكن آفت ديارها وآثارها وذهب، وصار في هذا الزمن يعني إنما تعقد فيها أشياء مما يسخطها الله تعالى. وبجاية عاصمة من عواصم العلم حقيقة، لو يعني جمع ما في بجاية من المعاهد ومن العلماء ومن فنون العلم شيء كثير شيء عجب مما كتب في هذا الكتاب. ايش اسمه؟ عنوان الدراية في ذكر علماء وأولياء بجاية، عنوان الدراية في ذكر علماء وأولياء بجاية لمؤلف أيضا جزائري من هؤلاء من بجاية الرومي وأيضا اسمه الغبريني لقبه الأخير الغبريني وهذا كتبه في القرن السابع الهجري تقريبا بجاية بلد العلم والعلماء وكانت يعني منبعا للعلم ويخرج منها كبار العلماء ومن أول من ألف ألفية في النحو من؟ ابن معطي أول من ألف ألفية قبل ابن مالك ابن معطي يقول راجي عفو ربه الغفور يقول راجي ربه الغفور ابن معطي كذا ابن عبد النور أو نحو هذا له ألفية مطبوعة وهو الذي قال فيه ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل قال فائقة ألفية ابن معطي أو فائقة ألفية ابن معطي أجاب بعضهم قال والحي يغلب ألف بيتي لما تقول أنت فائقة ألفية ابن معطي ابن معطي ميت فقل أنت فائقة فقال والحي يغلب ألف بيتي الحاصل ابن مالك رحمه الله لما ألف كتابه هذا أشار إلى ألفية ابن معطي فهو أول من ألف وكتب ألفية في النحو وكذلك غيره من العلماء في فنون كثيرة في القراءات أيضا القراءات كذلك كتب كثيرة يعني في القراءات في جمعها وفي مفرداتها نعم وتلمسان وما أدراك تلمسان بلد العلم هذا بالقطر الجزائري فقط ولا أطيل بذكر المدن الثانوية الفرعية الصغيرة بلها الرجال العظام يعني شيء كثير ودونك ما يقوله ابن خلدون عن أخلاق البربر باختصار وتصرف لفظي يعني هذا يقول ابن خلدون في تاريخه مع تعبير الإعلام المبارك منه وأما تخلقهم بالفضائل الإنسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة وما جبل عليه من الخلق الكريم فلهم في ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون أسوة لمتبعيهم من الأمم هذا هكذا يقول خلدون في تاريخ هذا البلد وهذا سكان هذا البلد لهم فضائل إنسانية وتنافس في الخلال جمع خلة التي هي الصفات والنعوت الحميدة التي تحمد وجبلوا على الخلق الكريم وهذا لو أنه كتب وصدق لكان ماذا مثل يقتدى به ويقتدي به تقتدي بهم الأمم الأخرى نعم تفضل فمن خلقهم عز الجوار يعني لا يفرط في من يجاوره من السكان ومن الغرباء وحماية النزيل الذي ينزل عنده يحمونه ورعاية الذمة يعني إذا تحمل شيء يكون راجل كما يقول وهم يحمونه قال تحمل شيء يؤديه رعاية الذمة والوفاء بالعهد لا يغدر وبر الكبير احترام توقيع بر الكبير خليك في الأمام قال رحمه الله تعالى: فمن خلقهم عز الجوار، يعني يعز عليه أن يعتدى على الجوار فيحترم حق جاره القريب والبعيد، وحماية النزيل الذي ينزل عليه يحميه ويدافع عنه ولا يفرط فيه، ورعاية الذمة إذا تحمل شيء وفى به ويرعاه ولا يخدع فيه أو يغدر، والوفاء بالعهد إذا عهد وفى، وبر الكبير يعرف الكبير حقه، وتوقير أهل العلم، هذا أمر عظيم عندهم أنهم يوقرون أهل العلم، ورحمة المسكين، وحمل الكل، وكسب المعدوم، وقري الضيف، هذه كلها من الصفات العظيمة. ولهذا لما جاء الإسلام رحبوا به وفتحوا أيديهم على ملئها وعلى يعني سعتها، وقالوا حي هلا وقد نزلت أهلا وحملت سهلا، لم يردوا الإسلام أبدا لما فيه من أخلاقهم فيهم وهم فيهم، خلافا ما يدعيه بعض من انجر وراء دعوات فارغة، الله المستعان. قال: والصبر على المكارم، والإعانة على النوائب، النوائب جمع نائبة وهي ما يصيب الناس، ومقارعة الخطوب، الخطب الأمر الخطير الذي يحل فإنه يقارعه ويصادم ويدافع ويصمد ويصبر، وإباية الضيم، الضيم فضامه كيظيمه كضربه يضربه، الضيم الظلم فيأبى الظلم، ومشاقة الدول، ومشاقة الدول يعني أنه يكون لأنه يقصد أن يكون هو في شق دون دول أخرى، لأنه هذا المشاقة تأتي بمعنى المعاداة، وتأتي لأن المراد أن يكون في شق غير دول أخرى، ومشاقة الدول يعني يعتد بنفسه. وقد أطال ابن خلدون في هذا الغرض، ولكن اقتصرنا على ما إليه الحاجة أمس. هذه لفظة مشاقة الدول نحتاج إلى مراجعة، إن شاء الله. نعم، قال: اقتصرنا على ما إليه الحاجة أمس. قال رحمه الله: القبائل البربرية. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. نعم، يقول: هل يجوز قيام الليل بالمصحف، يعني يقرأ من المصحف؟ نعم يجوز ذلك، لا حرج، إذا كان يحفظ فليقرأ ما يحفظ وليصلي بما يحفظه، هذا أولى، أن يصلي بما يحفظه أولى، هذا أحسن وأفضل، ولكن يجوز أن يصلي ويقرأ. وقد جاء في بعض الآثار أن عائشة رضي الله عنها كان لها مولى يقرأ فكان يأمها بالمصحف. قال تعالى في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. كيف نوافق أو نوفق أحسن بين الآية والحديث؟ يعني الحديث ذكرت لكم أن الله تعالى لما خلق آدم خلقه من جميع الأرض، يعني التوفيق يقال لما يكون هناك تضارب، والأمر ليس كذلك، لأن المقصود أن الله تعالى لما خلق آدم خلقه من جميع أنواع الأرض، هذه المادة الترابية بنت بالماء، ثم يبست على أثر الديح وتحجرت إلى أن صارت كالطين ثم كالصلصال، فصار لها أجواف، فإذا مر فيها الديح أحدثت صوتا، ثم نفخ الله عز وجل فيها من روح. الله تبارك وتعالى قال: إني خالق بشرا من طين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. طيب، طين تراب. ها؟ وقال في الآية الأخرى: من طين لازم، اللزوبة يعني ما فيه من ما يخالطه من الماء. وقال هنا: من صلصال كالفخار، على إثر اليبوس التي أصابته بعد ما يعني ييبس بأثر الريح فيصير كالفخار. فلا تعارض، لا تعارض. وأظن إذا يعني ما إذا كنت أذكر أشار إلى الجمع هذا بين هذه الآيات العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في أوائل سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، الآية أو بعد ذلك. نعم. هل يعتبر بيت الوضوء في مسجدنا هذا من المسجد فلا يصلي إذا عاد من الوضوء أو يصلي؟ لا، لا يصلي. إذا نزلت الميضة ترديت ورجعت لا يحتاج أن تعيد الصلاة، يعني إذا نزلت تحية المسجد. امرأة طرحت الجنين وعمره شهرين فهل تعد حائضا أو نفسا؟ كيف تصلي؟ بعد شهرين لا تعد لا حائضا ولا نفسا، هذا سقط، وتغسل الدم وتتوضأ وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، فهي كحكم الطاهر، كحكم الطاهر. نعم. يقول بعض أهل العلم أن لفظة الإنسانية ليس لها وضع في كلام العربية، فهي لا تفيد مدحا ولا ذما، وإنما استعملها الفلاسفة في دلالة على المدح. يعني هل هذا صحيح أو لا؟ الإنسانية، طيب، ولفظ الإنسان موجود ولا؟ هل أتى على الإنسان؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لفظ الإنسان موجود، وأناسية كذلك، وأناسية كثير، فلفظ الإنسان موجود. من أين مأخوذ الإنسان؟ قيل مما جاء في الحديث: فنسي آدم فنسيت أمته، نسي ينسى نسيانا فهو ناس وناسي ناس وإنسان. وقيل مأخوذ من الأنس، فلا يعيش لوحده بل يحتاج إلى من يؤنسه من الأنس. يقال آنسه يؤنسه وساه، هذا الإنسان. الإنسانية يسميها علماء الصرف مصدر، مصدر صناعي. المصدر الصناعي هو اللفظ أو المصدر زد الياء والتاء، زد الياء والتاء. الإنسانية، التجارة التجارية، الفلاحية، وهكذا نعم. فهي مأخوذة من هذا، مأخوذة من هذا. الله تبارك وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الحكم فيه من؟ في بني آدم. بنو آدم هم الذين قال فيهم ربنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، فهو الإنسان. فالإنسانية نسبة إليه، وهي فقط من باب المصدر الصناعي، من باب المصدر الصناعي. الإنسان مكرم، وبنو آدم مكرم، والكافر إذا مات يدفن، يوارى عليه التراب، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: اذهب فواري أباك، فواري أباك، فيدفن. ولكن قد ينزل الإنسان أسفل السافلين لما فيه من الكفر والشرك، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا فلهم أجر غير ممنون. هذا يعني لفظ الإنسانية إشارة إلى الإنسان، والإنسان مكرم بما ذكرت من الأدلة. وأما هذه القول ليس لها وضع في كلام العرب، هذا يسمى مصدر صناعي، هذا المصدر يسمى المصدر الصناعي، وهو يعني محدث يزاد فيه الياء والتاء للكلمة. وأظن شيخ ابن تيمية كلام حول هذا لا يحضرني الآن لأتي به إن شاء الله لاحقا، له كلام في هذا الباب مر معي في كتابه مجموع الفتاوى، لأني أراجعه إن شاء الله تعالى أستفيد وأفيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.